بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك تكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 92 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للحافظ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 61 في كتاب الصلاة باب الأذان، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. في اللقاء الماضي وقفنا أمام جملة من الفوائد الإيمانية وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، فبينا سبب الإتيان بباب الأذان بعد باب المواقيت، وبينا معنى الأذان لغة وشرعا، ثم عرجنا على بيان بعض حكم الأذان، وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه، فما زالت الوقفة مستمرة بين يدي الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المتعلقة بالنداء أو بالأذان. من أجل الفوائد الإيمانية المتعلقة بالنداء أن النداء والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ المخصوصة تعد كلاما جامعا لعقيدة الإيمان، تعد كلاما جامعا لعقيدة الإيمان. فمن تدبر ألفاظ الذكر الواردة في النداء والإقامة يجد أنها تضمنت العقيدة الإيمانية الصافية، البداءة بالتكبير، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وفي هذا التكبير إخوة الإيمان والإسلام بيان لعظمة الله عز وجل وجلاله، ففيه التعظيم والإجلال للرب العظيم جل وعلا. الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، من علا فالله أعلى سبحانه جل وعلا. فأنت عندما تسمع هذا النداء الله أكبر ينبغي أن تعي معناه، فتترك الدنيا بما فيها ومن فيها تعظيما لأمر ربك عز وجل، فلا عمل دنيوي ولا زوجة ولا ولد ولا مصلحة أكبر من الله عز وجل. الله أكبر تعظيم وإجلال لله رب العالمين. لذا كان من هدي السلف رحمهم الله تعالى يكون أحدهم في حقله يحرث أرضه ويقوم ببذرها ويرفع فأسه عاليا، فإذا به يسمع الله أكبر، فإذا به يلقي بالفأس من خلف ظهره مخافة أن يكبر العمل على الكبير المتعال جل وعلا، أو عمل دنيا وفي مصلحة واقتصاد لكن سمع إيه؟ الله أكبر، انتهت القضية، خلاص أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فاترك ما في يدك وعظم ربك جل وعلا ولب النداء وقم بأداء الصلاة. الله أكبر، ينبغي أن تعي جيدا معنى التكبير، هو تعظيم وإجلال لله رب العالمين. يكبر اللسان ولا بد من تكبير القلب ولا بد من تكبير الجوارح. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة مودع. إيه معنى صلوا صلاة مودع؟ كأنك أيها المقبل على الصلاة تؤدي آخر فريضة بعدها تموت، فكيف تؤديها؟ تخيل نفسك عندما تسمع الله أكبر وتأتي لأداء فريضة أنها آخر فريضة بعدها تلقى ربك، كيف يكون الحال؟ إزاي تؤدي الصلاة وأنت تعلم أنك بعدها تموت وتلقى الله عز وجل؟ لا شك أنك سوف تتقن أركانها، ولا شك أنك سوف تتقن واجباتها، ولا شك أنك سوف تتقن سننها، لأنها آخر فريضة تلقى بها ربك عز وجل. فمن هنا يجب على المسلم أن يعي معنى قول المؤذن الله أكبر. إذن بدأ النداء بالتعظيم والإجلال للرب المتعال جل وعلا، ثم ثنى بالتوحيد في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد وإفراد الله عز وجل بالوحدانية، ثم ثلث بإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أشهد أن محمدا رسول الله. خلي بالك أول، يبقى إجلال وتعظيم بداية، ثم إثبات للوحدانية، ثم إثبات للرسالة عقيدة صافية نقية، توحيد ومتابعة، تجرد وإخلاص مع متابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد ذلك جاء النداء للصلاة، يا من عظمت ربك ووحدته وأثبتت رسالة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك فتحرص على الفرائض، لأن إيماننا قول وعمل. حي على الصلاة، نداء بالصلاة، هذه الفريضة من أجل وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة، حي على الصلاة، نداء لأداء هذه الفريضة التي لها وقت محدد ينبغي عليك أن تحرص عليه. ثم بعد ذلك نداء بالفلاح، حي على الفلاح، أي الفوز والبقاء المقيم في دار النعيم، فلاحك وفوزك في الاستجابة لهذا المنهاج القويم، توحيد ومتابعة وعمل بالفرائض، حي على الفلاح. ثم كان الختام أيضا بالتعظيم والإجلال وإثبات التوحيد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ينبغي عليك أن تعي هذا جيدا وأنت تسمع المنادي، الدعاء أو النداء عقيدة صافية نقية تلخص منهاج هذه الشريعة العظيمة الغراء، شريعة الإسلام. ومعلوم أن الأذان شرع في العام الأول من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والسبب كما ذكرنا قبل أنهم تشاوروا رضي الله عنهم أجمعين أصحاب النبي في وضع علامة تخبرهم بوقت الصلاة، لأنه كان يشق على المسلمين معرفة أوقات الصلاة تحديدا، خاصة بعد أن كثر عدد المسلمين وفي المدينة انتشرت الأسواق، فكان يشق عليهم معرفة الوقت، فتشاوروا. وعلمنا أن الله تعالى أرى عبد الله بن زيد الصحابي الجليل في منامه النداء، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وأقره الوحي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فذكر النداء الذي رآه عبد الله بن زيد في منامه. وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي الأذان النداء. فكان النداء إخوتاه برؤية منامية من عبد الله بن زيد وكذلك من عمر بن الخطاب، وأقرت بالوحي كتاب وسنة، كتاب وسنة للإعلان بدخول الوقت. هذا النداء العظيم الذي نسمعه في كل يوم وليلة 5 مرات، اعلموا أنه لا ينقطع ثانية واحدة ولا أقل منها في هذا الكون الفسيح الرهيب. فالنداء مستمر في كل لحظة في كون الله تعالى، كيف ذلك؟ معلوم أن كثرة المشارق والمغارب تؤدي إلى اختلاف المواقيت، فمثلا نحن هنا في مدينة زاربروكن مثلا في ألمانيا، هنقول مثلا هبقى نداء المغرب عندنا الساعة 8:32، هذا التوقيت بتاع المدينة. هنا هتجد مثلا في مدينة هومبورغ التوقيت 33 دقيقة، بمجرد أن تفرغ أنت هنا من النداء يبدأ النداء فين؟ في هومبورغ. انتقل لمدينة أخرى تجد بعدها بدقيقة، يخلص النداء هنا يبدأ هناك، وهكذا لا ينقطع النداء في كون الله أبدا. ولذلك من رحمة الله بنا أن جعل أمورا في الغيب عنا، وإلا ما استطعنا الحياة. كون كله يسبح، كون كله حولك يسبح. تخيل لو أنت تسمع تسبيح جميع الكائنات في كل لحظة، ما استطعت أن تعيش. سبحان الله. كون كله يا جماعة، ذرات الأرض تسبح، الجدران تسبح، الأشجار تسبح، الطيور تسبح، السماء تسبح، الأرض تسبح، البحار تسبح، المحيطات تسبح، الأنهار تسبح، الجبال تسبح. الله أكبر. جميع الجمادات تسبح، الكون كل يسبح، والنداء لا ينقطع عن كون الله رب العالمين. منظومة التسبيح. ورغم هذا كله إذا بالإنسان يشذ عن هذه المنظومة العجيبة، بدلا من أن يسير في فلكها وينخرط في منظومة التسبيح للرب الجليل، تجده إيه؟ يبتعد، يخالف، يتمرد، يتجبر، يظلم، يطغى، يعصي، يذل، يدعو للضلال. إلا من رحم ربي وعصم. ومن أنت في كون الله؟ يا رب سلم، يا رب سلم. يقول نبينا عليه الصلاة والتسليم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي. ملك واحد من حملة العرش، المسافة بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة كم سنة؟ 700 سنة. أنت إيه؟ هذا الملك خاضع لله رب العالمين، مسبح لله رب العالمين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة، جبريل الملك المقرب بطرف جناحه قلب قرية قوم لوط وجعل عاليها سافلها بأمر من؟ الله، بطرف الجناح فقط، بطرف الجناح، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح ثلابهم. ومعلوم أن المسيرة من الأرض للسماء الدنيا كم سنة؟ 500 سنة. بطرف الجناح قلب القرية بمن فيها، بأمر من؟ بأمر الله. فمن أنا ومن أنت حتى نعصي الله عز وجل؟ أرأيتم حلم الله عز وجل علينا؟ حليم سبحانه جل وعلا، كم يعصاه العاصون وكم يحاربه المحاربون سبحانه جل وعلا من أكلة الربا. لأننا حرب على الله ليل نهار، فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحانه جل وعلا، وهل يقوى أحد على حرب الله سبحانه؟ فنعايزك تتفكر وتدبر عظمة ربك. من أنا ومن أنت؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها يا جماعة، هذا الكوكب العجيب ده كما ذكرت لكم قبل، عبارة عن ذرة في مجرة. المجرة اللي احنا عايشين فيها اللي هي المجموعة الشمسية، 9 كواكب بتدور حوالين الشمس، تعد الأرض من أصغر تلك الكواكب والأجرام، ولا إيه؟ الأرض كوكب، النجم التابع له الشمس ده قد الأرض مليون مرة. اللي انت تراه كده عبارة عن قرص مضيء قد الأرض اللي احنا عايشين عليها كم مرة؟ مليون مرة. ده نجم واحد في مجرة. الشمس دي نفسها في نفس المجرة دي هناك أنجم أضعاف أضعاف الشمس بملايين المرات. يا الله، ودي مجرد مجرة واحدة من خلق الله تسبح في الفضاء. شوف الأرض التائهة دي في الفضاء، اللي بتسبح في الفضاء دي ما هي إلا أقل من ذرة في المجرة. طب أنت تمثل كم من الذرة دي على سطح هذه الذرة عشان تتجبر وتتمر. فالنداء بيذكرك بعظمة ربك، يقول لك انتبه، الله أكبر. يا الله، في جملة جميلة جدا لبعض السلف يقول فيها، اسمعوها: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يصدر. يا الله، طبعا ده كلام يكتب بماء من نور، بمداد من نور. اسمع كده مرة ثانية: قد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه. النعم نازلة وإحنا بنعصي، سبحانك إله عظيم، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر يعني كثرة النعم دي أم قبيح ما يستر، عمالين نعصى ويسترنا. يا الله، هل تدبرت هذا؟ هل فكرت في عظمة ربك؟ يا جماعة، من عرف الله وجد كل خير، ومن لم يعرف الله فاته كل خير. لازم تعرف ربك، تعرف جميل ستره، ستري عليك، تعصي ويستره سبحانه جل وعلا العظيم، لأنه الحليم. ولكن إياك أن تغتر بستره، إياك أن تغتر بحلمه. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أتوحد ربك يا مسلم، لماذا الغرور بالله تعالى؟ ما غرك؟ هل غرك حلمه عليك وستره عليك ونعمه التي تنزل إليك؟ وأملي لهم، إن كيدي متين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالسعيد من وفق للمعرفة وعرف ربه فخاف وهاب، وكانت الخشية صفة من صفاته من ربه جل وعلا، فاجتهد في طاعته وابتعد عن معصيته. الله أكبر سبحانه جل وعلا. فالنداء تذكير بعد تذكير، تذكير بعظمة الرب الجليل. فانتبهوا عباد الله، فالمذكرات حولنا كثيرة، كل شيء في الكون يذكره، الليل والنهار بيذكره، تعاقب الليل والنهار حياة وموته، وجعلنا الليل والنهار ها آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا. طيب، الليل والنهار، هل فكرت في هذه الآية؟ نهار للسعي والحركة والتكاسل، وليل السكون والراحة، بالضبط تصوير للحياة الدنيا والآخرة. الدنيا كد وتعب وسع صحيح عام بلا حساب، وفي الآخرة بيكون إيه؟ الحساب على السعي والعمل. كذلك أنت في الدنيا ليل ونهار، في النهار بتسعى بتكد بتجد تاخد بالأسباب لتحصيل قوت اليوم. اللي اجتهد وزرع حصد يجي آخر اليوم، أي نعم تعبان من الأسباب لكن جاء بقوت أولاده فبيأكل لقمة من حلال، لقمة من عرق جبين جاءت بتعب لها طعم عجيب لا يشعر بها إلا من حقق فيها ذلك، اللي جابها من حلم يشعر قد إيه لذيذة اللقمة اللي جاية بتعب وجاية بعرق وجاية من حلال، يتلذذ به بيبيت وقد غفر الله له، يرجع البيت فرحان سعيد ويدخل الفرحة والسرور على أهل بيته. راجع البيت شايف طلبات البيت إيه جايبها معاه، زي ما أنت بتقول راح يعمل أين كوفن يا شيخ رياض، يعني أين كوفن راح يشتري حاجات البيت. الزوجة طلبة حتة لحمة جابها معاه، جايبة شوية فاكهة للعيال جاب معاه الفاكهة، جايب معاه العصير، جايب معاه الشوكولاتة، شاي المقصود جدا أدى اللي عليه، راجع يشعر أنه رجل له القوامة، يدخل البيت عزيز فرحان جايب أدوات البيت. الزوجة تقبله ابتسامة اللي هي عايزة توصل، ربما عزمة أمها عزمة أختها عزمة جارتها على الغدا جاب لها اللي هي عايزاه، سعيدة جدا فرحان، تدعي له دعوة حلوة تقول له كلمة طيبة، البيت مستقر ما فيش خلافات، الأولاد فرحانين جاب الفاكهة، ويمكن في طفل طالب لعبة جابها معاه، الولد فرحان ومبسوط يقبل أباه، البيت كله فرح يناموا في هدوء وسكينة. الله. واحد تاني ما خدش بالأسباب، نام ما اشتغلش، مفيش كسب، يبقى بالتالي مفيش حاجات، مفيش أي كوف. طول النهار كان قاعد على القهوة ولا بيحوس مع اللي بيحوسه ويدور مع اللي بيدوره، يا ما ناس بيدوروا وتركين بيوت تركين زوجات تركين أولاد ولا على باله، هو عمال يحوس تلاقيه يترمي في أي مكان. والله حاجة غريبة جدا، يتلطع في كل مكان، آخر النهار راجع بخفي حنين، يرجع البيت طبعا ما جابش حاجة، الزوجة تقول له يا ما جاب الغراب لأمه، وقعتك سودة النهار هتنكد عليه وتخرب بيته، خاصة بقى الزوجات إياهن بقى اللي يقدر يقدر يفلفص، ده معظم الناس ماشيين بالتليفون أول ما يرن يتخض في إيه البيت يا دي النيلة إيه حالك يا راجل في إيه، رعب في البيت إيديها تقيلة، طب اتحمل بقى تحسدك عن خدك ليه، قول يا رب. طبعا البيت كله نكد وحزن، وانا العيال بقى ينظر عليك كده وانت جايك مش جايب حاجة، يتناك هادي النيلة ده أب ده يقول لك شفت الجيران أبوهم بيجيب إيه، أبوهم جاي وجايب إيه معاه، يعني افهم افهم يا بعيد، ينكد عليك والواد متنكد وتعيش في غم ونكد، وممكن بقى نسمع أصوات حاجات بتطير في البيت كده وبتتكسر ما تعرفش منين، وسلام بقى لو انت جاره تلاقي الجدران عماله تخبط عليك وترزع. وطبعا هتشوف في الصباح بقى حاجات مورمه في وشه وحاجات خضره ومربط وما. ليه؟ انه ما اشتغلش، ما اجتهدش. في الاخره كده يا جماعه، هي الاخره كده، منهم شقي وسعيد، لا ثالث، منهم شقي وسعيد. ناس اشتغلوا في الدنيا، اجتهدوا في مرضات الله وحصلوا طاعة الله واتباع رسول الله، عملوا الخير، قالوا الطيب، كانوا حريصين على النجاة، في الآخرة سعداء، يجنوا ما زرعوا في الدنيا. ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية. الصنف الثاني بقى اللي بلطج، لا أطاع الله ولا اتبع رسول الله، وكان مفتاح شر في الدنيا ومغلق خير، ودايما شغال في المكر والخداع، وضاعت عليه الدنيا في الفساد والإفساد. يجي يوم القيامة بقى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، عفوا، هلك عني سلطانية. المال منفعش، ولا الجاه ولا السلطان. النتيجة إيه؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. يا رب سلم سلم. فأنا عايزك تعتذر بالليل والنهار، فترة النهار بتعدي بتعدي ويجي الليل، ولا إيه؟ والليل مهما طال ظلامه لابد أن يأتي الفجر، أنت معايا كده؟ فاعتبر. فدي كلها عبر، لما يشتد الظلام في الليل يظهر ضوء الفجر، عشان يقول لك مهما كنت في ضيق في الدنيا وكروب، ما دمت على الحق اصبر، آن لهذا الليل أن ينجلي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ودي رسالة لأبنائنا وإخواننا في أرض سوريا الآن، وهم يعانون ما يعانون، نقول لهم أبشروا، فلا ولادة بغير مخاض وألم، والفجر يظهر ضوءه إذا اشتدت الظلمة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ولابد من تضحيات من أجل الدين وبذل وعطاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكل مبتلى، كل مكروه، كل أسير، نقول له أبشر. فالنجاة لابد لها من ضريبة، والسعادة الأخروية لابد لها من ضريبة، لازم تبذل وتقدم. والابتلاءات ما هي إلا تطهير للنفس، فأنت توضع في كير الابتلاء حتى تكون مؤهلا لمجاورة الله تعالى في جنته. فتوحد الله، لأن الجنة لا يدخلها خبيث أبدا، لا يدخلها إلا كل طيب. فلابد أن تطهر في الدنيا، تطهر بالمصائب بكذا بكذا بكذا، عشان تصلح لمجاورة الرب في الجنة. فدي كلها بشريات، ما يحدث الآن على أرض مصر، على أرض تونس، على أرض ليبيا، دي كلها بشريات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولكن الرسالة التي ينبغي أن تصل لعلمائنا ودعاتنا في العالم الإسلامي، لا تشغلوا أنفسكم بالمخالفات، والبدع والمنكرات، والزموا منهج ربكم وسنة نبيكم، وعلموا الناس المنهج الصحيح، ودعكم بقى مما يسمى بلعبة السياسة والمهاترات التي تقوم على أصول كفرية شركية، دستور وغير دستور وانتخابات تقوم على أصول شركية. هذا ليس مجال أهل الحق، مجالكم الدعوة إلى الله عز وجل وتربية الأجيال على قال الله قال رسول الله، وعلى المنهج القويم، وعلى إرساء قواعد العدل والخير في أرض الله عز وجل. وإن ابتليتم من أجل ذلك ومتم في سبيل ذلك فلكم الأجور العظيم. أما أن تتركوا المنهج والدعوة وتشغلوا بهذه الأمور وهذه الترهات فهذا لا يصح. فهي رسالة لعلها أن تصل، لأن الكثيرين وللأسف من الدعاة انشغلوا بالانتخابات والبرلمانات، وبعد أن كانوا قادة وسادة للأمة يعلمون الخير والمعتقد الصحيح ويعلمون مكارم الأخلاق، أصبحت المنابر لا تسمع من فوقها إلا السياسة والبرلمان. وأين المنهج؟ نسأل الله السلام. أين طلاب العلم الذين كانوا يحيطون بكم؟ نسأل الله السلام. درجة أخ بيحكي لي منذ عام سين من الشيوخ كل جمعة ما في غير السياسة والبرلمان على المنبر، بعد أن كان المنبر يوجه أمة في الخير والعقيدة والتوحيد والمتابعة. وقس على ذلك حتى الكثير من القنوات الفضائية المسمى بالإسلامية بكل حديثها ما في غير الانتخابات البرلمانات. نسأل الله السلام. فين المنهج؟ نسأل الله السلام. هذه ليست وسائل شرعية لعودة الأمة. لن تعود الأمة إلا بما أخبر به نبي الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي الأمين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأوائل ما صلحوا إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبصدق المتابعة، بصدق المتابعة. فبمنهج الشرع تعز الأمة وتنصر الأمة، ولعل ما يحدث في الأمة الآن غربلة وتمحيص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فرسالتي لإخواني من الدعاة في العالم الإسلامي، المنهج المنهج. عودوا إلى مساجدكم وإلى طلابكم وعلموهم المعتقد الصحيح، وعلموهم السنة الصحيحة والمتابعة الصحيحة. فالنجاة ها هنا، والله النجاة ها هنا، في المسجد، تدريس الطلاب، يخرج هذا إلى واقع الأمة المسلمة في أمر بمعروف ونهي عن منكر وفق ضوابط الشرع، فتنصلح البلاد والعباد بالدعوة إلى الله عز وجل على منهجية قويمة سليمة. فالعبر كثيرة إخوتاه في دنيا الناس، والآيات متعددة. والسعيد من اعتبر، والسعيد من تذكر، والسعيد من وقف عن الخطأ وإن أخطأ. فليس الخطأ في أن تخطئ، إنما الخطأ في أن تتمادى في الخطأ. فقد يخطئ المرء، ليس بعيب أن تقول أنا أخطأت وابدأ من جديد، ولكن العيب أن تكابر وأن تتمادى في خطأك. نسأل الله السلامة. فمن تمادى في الخطأ إنما اتبع الهوى، وما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله عز وجل، كما قال ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن لا يظهر ضوء الفجر إلا إذا اشتدت ظلمة الليل. إمتى بيظهر الصباح؟ بعد الغلس، لما تشتد الظلمة، والظلمة لسه ما اشتدتش. ولا يا شيخ عبد الهادي؟ لسه في ساعة. فإن شاء الله محتاج العمل، محتاج الجهد، محتاج الأخوة إيمانية صادقة، محتاج نشر المنهج بصدق، محتاج طالب علم متجرد لله عز وجل، متابع لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعلم أن العلم رحمة، وأن العلم يجمع النفوس، وأن البشرية في حاجة ماسة إلى الإسلام، كتاب وسنة. بكده لما يتربى الجيل الصحيح
العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم تنصر الأمة. فلسه بدري ولا إيه؟ لسه بدري، محتاجة جهد. إحنا اشتغلنا؟ محتاجين نشتغل، لسه ما اشتغلناش. فلازم نشتغل ولازم نبذل ولازم نتعب ولازم نصبر من أجل إحياء الأمة وعودة الأمة. واضح؟ مش في يوم وليلة، محتاجة وقت، محتاجة صبر. كانوا يعلمونا زمان كبار السن أصحاب الخبرة، لما يلاقي فيك عجلة كده وسرعة يقول يا ابني مصر ما تبنتش في يوم. يعني ايه؟ ما تتعجلش. شوف انت البناء نفسه بياخد قد ايه لما تيجي تبني دار، في يوم وليلة؟ ابدا والله. محتاجة اساسات، وبعد الاساسات بناء، وبعد البناء تشطيب، وبعد التشطيب باساس وفراش. محتاجة وقت، وكله يجي في وقته بصبر. لكن لو كله مع بعضه تبقى كركبة، والكركبة لا تصلح للحياة. بدون إعداد ما ينفع، ماشي كده؟ وذلك حتى شوف حتى الدراسات الدنيوية، اللي بيدرس الطب ده قلت لك عشان يبقى دكتور عايز كم سنة؟ سنين، سنين طويلة. ده كلية الطب لوحدها بيجي 7 سنين تقريبا، كما أعرف في بلادي، ما أعرفش هنا كم سنة، 7 سنين. وبعد الدراسة لازم حاجة اسمها عندنا ناس بيقول لك إيه؟ سنة امتياز. يعني إيه سنة؟ يروح يتدرب في مستشفى سنة كاملة، يبقى مساعد لطبيب عشان يتعلم بطريقة عملية، لأنه في الدراسة خد طرق عملية، خد تشريح وخد وخد وخد، وكان يقعد يشرح لنا الحشرات والبعوضات، تلاقي واحد ماسك بعوضة عمال يشرح بياخد عليها درجات بعوضة. شوف الناموسة دي غالية بالنسبة له قوي، يعني مستقبله مرتبط بيه. يا الله، سبحان من جعل البعوضة ارتبط بها مستقبل طالب. ما توحد الله عشان تعرف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعوضة يقعد يشرح ويعمل ويوصف لك مش عارف جناحها ده في ايه وده جناحها في ايه، ويبدأ يخرج لنا نظريات علمية تفيد البشرية. بعوضة. واحد تاني ماسك صرصار، واحد تاني ضفدعة. والله كنا نشوف نقعد نضحك، تلاقي طالب يعني جاي من الجامعة في كلية الطب لابس البلطو ابيض وجاي يحضر درس العلم عندك وماسك ضفدعة في كيس. ايه ده يا دكتور؟ ده في بحث مطلوب مني، فدي لازم تكون معايا على طول. رايح جاي بيها، يقعد يظبط فيها ويشرح ويعمل. فهو اتدرب عمليا اصلا اثناء الدراسة، لكن برضه لازم اعداد اخر، ولازم يخش مع الطبيب كده حجرة العمليات مساعد فقط، يتفرج يناوله سنة كاملة، يقعد يديله بعد كده مشرط ويتابعه والدكتور واقف معاه عشان يبقى دكتور، وإلا يضيع الدنيا. تخيل جراح ما يعرفش يمسك المشرط يعمل ايه؟ يقتل. ايديه تترعد خلاص، شكرا، موت المريض. فيقول لك لازم تكون ايديه حساسة، يعني ده عشان يمسك المشرط كده مسكه قبل كده 1000 مرة، اما في ضفدعة اما في قطة اما في ارنبة، المهم اشتغل كتير قوي عشان يتمكن من مسكة المشرط، انه لما يجي يحطه في الانسان لازم يكون مركز قوي. يبقى كل مهنة محتاجة تعب عشان يتمكن فيه. واضح يا ابني؟ اذا كان دي علوم الدنيا، طيب نصرة الأمة محتاجة إيه؟ محتاجة إعداد كامل يا جماعة. والله لن تقوم للأمة قائمة بغير إعداد، دي العقيدة صحيحة ومنهج قويم وأخوة إيمانية تجمع المسلمين، وبعد عن الذنوب والمعاصي وتوبة نصوح إلى الله عز وجل عشان ربنا يرضى عننا، ولو ربنا رضي عننا ينصرنا، لأن النصر من عند من؟ من عند الله عز وجل. وبعدين أبشركم في آخر الزمان تكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ما يحدث في دنيا الناس الآن دي كلها تهيئة وبدايات، بدايات. فالفرصة سانحة للدعاة في بلاد الإسلام إنهم يربوا الأجيال. ورسالة أيضا لبعض الدعاة في بعض دول الإسلام، ليلة رسائل كثيرة جدا، لأن حال الأمة حقيقة متعب جدا. بعض الدعاة على أرض تونس نقول لهم اتقوا الله في البلاد والعباد، دولة سنين من القهر وبعيدة عن الدين محتاجة رحمة الآن. مش وقت خلافات، مش وقت طعونات، مش وقت ردود، ده وقت تربية وإعداد. نقول للدعاء تجردوا لله عز وجل وشوفوا حاجة الأمة المسلمة. شباب في بلاد كثيرة جدا لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم، ولا يعرف عن القرآن إلا الرسم. محتاج لخلق وتربية، محتاج يعرف البدايات، محتاج تصحح عنده المعتقدات. فعايزين نصحح عقيدة الناس ونربي الناس ونجمع الناس ونألف. أما المبتدع فله شأن آخر في الشد عليه. إنما الآن الأمة محتاجة مننا إيه؟ الأجيال محتاجة مننا إيه؟ وأيضا رسالة لدعاتنا في تونس، إياكم والإعلام، والزموا مساجد الله، فالإعلام يبعدكم عن الحق. وخاصة أن معظم الدعاة للأسف ما عندهم خبرة إعلامية. عندما تأتي أنت مع مذيع علماني ويستدرجك ويورطك، ما الذي أذهبك؟ اتق الله، ده مش مكانك. يا الله، سلف الأمة يا جماعة، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى العلام، يأتيه رجل من أهل البدع يقول: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: كلمة. قال: ولا كلمة. فتعجب جالسوه وقالوا: يا إمام، يريد أن يقرأ آية من القرآن. قال: والله إني أخشى أن يقرأ علي آية فيؤولها بهواه فتنطبع في قلبي. ومنع أن يجلس معه لأنه مبتدع. تروحوا أنتوا تجلسوا العلمانيين. يا عباد الله، يا دعاة الإسلام، يا دعاة الإسلام، المسجد عزة، اجلسوا في مساجدكم، يأتيكم الطلاب وعلموا الطلاب الإسلام، ودعكم من هذه الوسائل المتعددة، إلا أن تكون وسيلة شرعية منضبطة تقولون فيها كلمة حق، لا مداهنات، لا مزايدات، لا مناقصات. ونبعد بقى عن التلون في دين الله تعالى، لأن الدين واضح، حق ما يحتمل المزايدة. أول هتقعد تمسك العصا من النص، يعني إيه نمسك العصا من النص؟ يعني نضيع الدين. ومجاملات، وطبعا لا أستطيع أن أجاهر بالحق أمان. فبتجلسوا ليه؟ فاتقوا الله دعاة الإسلام، ولا يؤتى الإسلام من قبلكم أنتم. عودوا إلى المساجد، ربوا على المعتقد الصحيح وعلى السنة الصحيحة بمنهجية قويمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن أردتم عزا وإن تجردتم لله رفعكم الله ومكن لكم الله وأعزكم الله عز وجل. فهي رسائل مهمة لأحبابنا من الدعاة في كل مكان: القرآن، القرآن، السنة، السنة، بفهم أصحاب رسول الله تؤجروا وتجبروا وتنصروا. والله يا جماعة لا نصر إلا بعودة الأمة إلى المنهج السليم، كتاب وسنة، بفهم الصحابة فقط، بغير هذا فلا. كل سبيل يضيع الأمة، فلا بد من عودة إلى الإسلام. إذن هناك الآيات والعبر، ليل ونهار يذكرك، يذكرك أيضا أن الموت قريب. عد كده عدد ساعات النهار. النهاردة كان الجمعة صح؟ صلينا الفجر سويا، وبعد الفجر كان في مقراء، قرأنا جزء من القرآن، وبعد كده خطبنا الجمعة صحيح؟ وخلصت الجمعة، وكان عندي محاضرة في الجامعة صلاة العصر وخلصت المحاضرة، وديني جيت المغرب عندي محاضرة الآن، والعشاء على الأبواب، واليوم عدى، الليل دخل. هو العمر كده بيعدي. فانتبه، يبقى دي آية وعبرة. فالكون كله آيات يا جماعة، والله محتاج لاعتبار. عرفت يعني الله أكبر؟ الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فالنداء جامع لعقيدة الإيمان. عباد الله، بقي كم على صلاة العشاء؟ 20 ما شاء الله، في بركة في الوقت ما شاء الله ما شاء الله، ما هو رزق الموجودين. طيب جاءت أحاديث كثيرة جدا في فضل الأذان والمؤذنين، من بينها أن النبي أخبر أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر، شوف المنازل العجيبة دي يا جماعة، المؤذن من أطول الناس أعناقا يوم العرض، كناية عن رفعة المنزلة، منزلته عالية قوي. وما سمعه إن ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله، بعض الروايات من أذن 12 سنة دخل الجنة، 12 سنة أذان يدخل الجنة. الله، شوف فضل الأذان. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى النداء ويفرون من الإمامة. في بعض البلاد انعكست الآيات، كلهم يتقاتلوا على الإمامة. في بلادنا والله تلاقي أمر عاجل، مشاكل على الإمام في البلاد، والله العظيم. إيه ده؟ والأذان قل من يحب يأذن، سبحان الله. فعكسنا الآيات، نقول لهم لا، الإمامة فر منها لأنها عظيمة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن يعني إيه؟ لأن بأذانه يصلي المصلون ويصوم الصائمون ويفطر المفطرون. الله أكبر، أحكام شرعية كتير متعلقة بالأذان. بأذان الفجر في رمضان نمسك عن الأكل خلاص، يبقى أنا محتاج مؤذن مؤتمن عارف الوقت بالضبط، إن ممكن ينسى الوقت يوقعنا في حرك في الصيام أو الإفطار. عرفت ليه المؤذن مؤتمن؟ طيب بأذانك بنصلي، ومعلوم أن الصلاة إن كانت قبل الوقت غير مقبولة، فالمؤذن لابد أن يتقي الله فين؟ في الوقت. ليه؟ لأن بأذانك أنت يصلي المصلون، وبأذان المغرب في رمضان يفطر الصائم. تخيل بقى، زي كان عندنا جار بينا ربنا يرحمه الله يبارك فيه، كان راجل مسن وكان بيأذن كده يعني، على يبقى قاعد كده نايم في المسجد، يصحى كده الله أكبر يا عم الحاج الله يهديك. أحيانا كان يأذن المغرب بنص ساعة في رمضان. فأذكر مرة أنا كنت قدرا في البيت، أنا ما كنت يعني نادرا ما أفطر في رمضان في البيت، ففي مرة كده قلت أفطر مع الأولاد واعتذرت عن درس العصر في مكان، ولقي الأذان بيأذن بدري قوي. الله ما شاء الله، ده لو قعدت في البيت حلو بقى. فبقول لها شوفي لي كده الله يكرمك في النتيجة كده الوقت، إيه ده لسه نص ساعة. الله يهديك يا عم سيد، أنا بقى عم سيد الله يرحمه، يا عم سيد أنت على طول كده تفضل نايم وتصحى تأذن. نزلت لهم المغرب يا عم سيد، قال لي والله يا عم الشيخ كنت نايم حلمت ان انا بأذن رحت قايم بأذن. طب يا عم سيد الناس اللي فطر دلوقتي يا عم سعال اذنك الله يهديك، ابقى خلي بالك، ابقى انظر او اسمع. فالمؤذن مؤتمن، المؤذن ايه؟ مؤتمن. رحمه الله، كان رجلا صالحا احسبه كذلك، كان لا يفارق المسجد. سبحان الله، شوف سيرة الناس يا جماعة، كان تجاوز 90 من عمره ومؤذن في المسجد الله يرحمه. وكان كل ما شوف مش هتقول لنا كلمتين، قل لي يا عم سالم تشبعت كلام، قال لي ما مش عشان الناس اللي قاعدين دول، قول كلمتين. الله يرحمه. ذكرني بالشيخ اسماعيل صادق العدو رحمه الله تعالى، لما كنا طلاب بنحضر عنده في مسجد جامع الأزهر شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فكان يقول يا أولاد كل ما نروح مسجد يقولولنا قولولنا كلمتين، أنا بقى النهاردة هقول لكم كلمتين بس تعملوا بيه، وأقيموا الصلاة. خلص الدرس، كنتوا عايزين كلمتين أهم، وأقيموا الصلاة. شكرا، اعملوا به، فمش بكثرة الكلام لكن بالعمل. هل فعلا أقمنا الصلاة؟ وأقيموا الصلاة. رحمه الله الشيخ، الشيخ ده يا جماعة الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله كان له هيبة عجيبة. أولا كان يسكن في منطقة اسمها البطنية، طبعا معروفة البطنية دي في مصر، يعني دي كانت مقر تجار المخدرات المعلمين الكبار، كان يقدر حد يخش البطنية؟ الشيخ بقى كان ساكن فين؟ في البطنية. وكان لما يدخل بس كده البطنية يقول لك تجار الكبار يوم يقبله دي يقول له سيدنا، يا سيدنا تجار الكبار، يا الله سيدنا طبعا. ففعلا الفاجر عارف قيمة العالم، عارف مين ده رحمه الله. في مرة هو كان خطيب الجامع الأزهر رحمه الله، ففي مرة كان في زيارة كده من دولة، يعني سفير من دولة أو منصب من مناصب بتوع الدبلوماسيين دول يزور مصر، وطبعا هيصلي الجمعة فين؟ في الأزهر. فطبعا جت التعليمات للشيخ، خلي بالك ده في دبلوماسي وكذا وكذا، عايزين نظبط الأمور مش عايزين مشاكل، فمش عايزين كده ولا كده. والشيخ كان لا يخشى بالله في الحق لو ما تلائم رحمه الله. قال لهم حاضر. فبدأ يتكلم في الجمعة عن إيه؟ عن إكرام الضيف. موضوع جميل جدا وبسيط بسيط اهو. وهو بيتكلم عن إكرام الضيف قال: وإكرام الضيف يكون على ما هو حلال مباح، أما أن تمد موائد الخمر وتك تك تك تك. قالوا يا ريتنا ما قلنا نتكلم عن إكرام الضيف. برضه دخل. مش هو ده الشرع يا جماعة؟ مش ده الدين؟ سبحان الله. ضيف نكرمه بإيه؟ بالحق، بالإسلام، مش بمواد الخمر ولا بالفنادق العشر نجوم والباطل والفساد والإفساد، أبدا. إكرام الضيف بالإيه؟ بالإسلام رحمه الله. كنت إن جلست بين يديه تتصبب عرقا هيبة له رحمه الله، كان أسدا رحمه الله، الله يرحمه. شوف سيرة العلماء يا جماعة حقيقة رحمه الله. فكان لا يخشى في الحق لومة لائم. آدي يا سيدي الكلمتين وأقيموا الصلاة. يبقى المؤذن بقى له أجر كبير جدا جدا، فعشان كده ينبغي أن يتقن مواعيد الصلاة كويس، عشان بأذانه يصوم الصائم ويفطر الصائم وبأذانه تقام الصلاة. حكم الأذان والإقامة فرض كفاية كما ذكرنا، ونذكر لأهمية الأمر. فرض كفاية، إيه معنى فرض كفاية؟ أن إذا قام به البعض من المسلمين بما يكفي يسقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم به البعض يأثم الجميع. مدام الأمر كذلك، نيجي لبعض البلاد الإسلامية الآن عملوا ما يسمى بالأذان الموحد. تجد الآن في مثلا زي في مصر الآن في مدينة القاهرة مثلا حاجة اسمها الأذان الموحد، يحط لك أجهزة في كل مسجد، واحد بيأذن بس في مسجد واحد ويتنقل عبر الراديو والأجهزة دي. كل مساجد مفيش مؤذن، تدوس بس على الزرار يشتغل المكبر بالأذان. طب حكم الكلام ده إيه؟ بدعة منكرة، بدعة في الدين منكرة، لا تجوز. لماذا؟ شوف يا سيدي النصوص الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول في الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، خلي بالك، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. طبعا أكبركم في تفصيل آخر في حديث أخرى اللي هو الأقرأ الأولى كده الأحفظ إذا تساوي بقى التبير في السن إلى آخره. فأكبركم هنا إذا تساوي كلهم في القراءة وفي الحفظ يبقى الأكبر يتقدم. فالشاهد هنا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا على كل مسجد حضر فيه الصلاة أن يقوم رجل منهم فيؤذن. يبقى إذن الأذان لكل صلاة لكل مسجد، ما ينفعش النقل عبر إيه؟ المكبرات ولا الراديو ولا الأجهزة اللاسلكية. طبعا أكيد الأجهزة اللاسلكية دي كانت صفقة ولا إيه؟ فنعطل المؤذنين ونايمهم في البيوت ونشغل واحد بمكبر صوت وشغل. هذه بدعة منكرة، ولذلك فتوى اللجنة الدائمة عدم الجواز. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة والموضوعة أفتى بأنها بدعة منكرة، بأنها بدعة منكرة، وذكر ما يستدلون به أنه كان في المدينة، في مدينة رسول الله، 9 مساجد مع مسجد رسول الله، فكانوا يسمعون أذان بلال ويصلون بأذان بلال. قال الشيخ رحمه الله: هذا موضوع باطل لا يصح، ولعل من استدل به كان يعني بيعد للأذان الموحد فرح جاب لك، هذا لا يجوز وهي بدعة منكرة. فينبغي على كل مسجد إذا حضرت الصلاة أن يقوم أحدهم بالأذان، لأنه عبادة، والعبادة لا يجوز فيها النيابة عبر الميكروفونات أو الراديو أو الأجهزة. فهمت حاجة يا ابني؟ يبقى كل مسجد إيه؟ يأذن. فالأذان فرض كفاية وهو عبادة. طيب، مسألة أخرى، تعالوا نشوف كده الصفات المعتبرة في المؤذن. المؤذن لازم له صفات. 1، أن يكون صيتا، يعني صوته عالي عشان يسمع، إن الأذان إعلان، مش نيجي واحد بيهمس ده بيأذن ليه؟ الله أكبر، إيه يا ابن الله يديك، علي صوتك، ده أذان، ده نداء، يعني إعلان. طبعا الحمد لله في بلادنا في المكبرات، فالمكبرات يعني إيه؟ رفعت حرك بهذا الباب، لكن قديما كان الأذان ما فيش مكبرات، فكان يصعد على المنار ويأذن، فلابد يكون إيه؟ صوته مرتفع عشان يسمع الناس، ماشي كده؟ طب أدي 1، يكون صوته عالي مرتفع عشان يسمع. إيه كمان؟ أمينا كما ذكرت، لأنه مؤتمن، والأمانة هنا أن يعرف مواقيت الصلاة ويحددها بدقة، لأنه كما قلت ترتبط بأذانه أحكام شرعية كثيرة جدا جدا، يبقى لابد أن يكون أمينا على الوقت، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله، ليؤذن إيه؟ في أوله. طبعا ده كله بالإضافة لإيه؟ لإتقان الأذان والعلم بالأحكام في ترديد الأذان. طيب، الأذان يا جماعة 15 جملة، كم جملة؟ 15، نعدهم مع بعض كده. 1، الله أكبر، أدي جملة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 4 جمل هون، صح؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة دول؟ 15 جملة، ما ينفعش زيادة ولا نقصان، يعني كل من زاد في الأذان ابتدع بدعة منكرة، وأنتم تفهموا. طيب، الإقامة 11 جملة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى الإقامة كم جملة؟ 11، الأذان 15، والإقامة كام؟ 11، ويزيد في الفجر خاصة، الفجر فقط، الصلاة خير من النوم، 2 مرات لأمر النبي بذلك، والفجر الناس يكون نايمين، فمحتاج من يوقظهم. بعد كده بقى أي زيادة أو نقصان بدعة منكرة، أي أذكار قبل أو بعد بصوت مرتفع لتوهم أنها من الأذان بدعة منكرة. تقول لي طيب، بقول بعد الأذان اللهم صل على، أصلي يا سيدي، فين؟ في سرك مش جهرا. بعض المؤذنين في بلادنا يقعد بقى قبل ما يأذن ينقر لنا على الميكروفون واحد يقعد يوم يا عم الحج ما هي مكنة بتنفخ في ايه؟ الله يهديك. قعد ينفخه لما خلوا حياتنا كلها نفخ. ربنا يسألك ماشي كده ويقول لك بسم الله. لا يجوز هنا، ما فيش دي عبادة، ما تفهم اوعى تنام. ما فيش هنا بسملة في الميكروفون وغيره. رحم الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، في مسجد في يوم بيصلي، فالمهم كان في صلاة الفجر المؤذن كان بيأذن في المنارة، كان قديما يأذنه فين؟ فوق المسجد عشان الصوت يعمل ايه؟ صدى فيسمع الناس، ما كانش فيه ميكروفونات، فكانت المنارة كده فوق المسجد فالصوت يعمل صدى فيوصل للناس. فالمهم الإمام مالك جالس في المسجد تحت والمؤذن طلع فين؟ المنارة. فالمؤذن عمال ينقر على المنارة ينقر كده، طبعا في الليل الصوت بيسري وله صدى. فالإمام مالك سمع كده نقر، قال لا قبل الأذان بشوية عمال ينقر، الراجل ده بيعمل ايه فوق؟ شوف شوف العلم بقى مرسوم على السنة والدين. الإمام مالك راح صعد على المنارة فلا عمال زي صاحبنا نمسك الناجي ويقعد يخبط عليه. ما شفتوش انتوا الكلام ده؟ احنا شفنا في بلادنا، اكيد شفتوا في البلاد، يقعد يتنحنح ويقعد ينفخ. المهم الامام مالك ساله، وده ادب ادب العالم، ماذا تصنع عشان ما اتهمكش؟ عايز اعرف بتعمل كده ليه؟ ماذا تصنع يا هذا؟ قال انقر حتى اوقظ الوثنان، انا بخبط النايم يصحى. قال ويحك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله، لا تفعل. الإمام مالك سكت نزل بطل نقر صاحبنا، بدل ما ينقر، ما هي شهوة، هو شهوة واحد مليان هوى، قعد يتنحنح. طب يمكن مرة تعبان طول قوي كل شوية يتنحنح، الإمام مالك راح طلع له تاني. قال يا أخي ماذا تصنع؟ قال يا هذا منعتني من النقر فأنا أتنحنح لأوكد الوثنان. قال ويحك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله، لا تفعل. شوف الحرص على السنة. ممكن هو فيها ايه يعني؟ الناس يعني فيها ايه يا عم؟ مش بتشددوا عليه ايه؟ مش انا والله، ده الامام مالك. مش انا اتهم بقى، انت الامام مالك انت حر، مش انا اللي بقول. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الامام مالك ابن انس رضي الله عنه وارضاه. ها مولانا يقول لك انت انتوا بتشددوه يا عم، مش احنا، الله يهديك، احنا ناقلة للعلم عن العلماء الكبار، فمش انا اللي بقول. بقول الامام مالك رحمه الله. تقدر بقى تتكلم عن الامام مالك ولا اتكلم؟ انا في قله ادب. قول ما هو في بيتكلم، يقول لك الامام مالك، ماله الامام مالك يا صاحب الهوى؟ امام دار الهجره رضي الله عنه وارضاه، الامام مالك ابن انس ده كان له هيبة أعظم من هيبة السلاطين والملوك في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. العلم كان يجي السائل يسأله سؤال يقول له الله أعلم، يخرط يمشي. يقدر يقول له ليه؟ تعال احنا بقى دلوقتي يا عم الشيخ، ويرثك ويصحيك ويتصل بيك 100 مرة وألف مرة. لكن مالك يقدر حد يراجعه؟ انه دلوقتي بيطولوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يعرف قدر الرجال إلا إيه؟ الرجال. يعرف قدر مالك الرجال، إنما غير الرجال ما يعرف قدر العلماء رضي الله عن مالك. فشوف مجرد أنك تنقر بس ممنوع. يبقى لما يكون في مكنة يقول لك أنا بعرف سخنت ولا لا، ما كان بيقول لي كده المؤذن عندنا، بقول له يا عم الحاج الله يرضى عليك أنت مش كذا مرة أشعلت المكنة؟ قال لي آه. بتاخد قد إيه؟ دقيقة. طب ما تستنى دقيقة، لازم تنقر، افتحها قبل الأذان بدقيقة وبعد كده أذن على طول. لا هي شهوة، هو بقى واحد بيقلد سمع ما مسجد تاني عمال طق 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 في المكنة، والله طب ما انت بقى تقعد تضحك ضحك بقى أثناء الأذان. الأذان في بلادنا تجي واحد طق طق طق، واحد تاني اتنين بيتكلموا في المكنة، يا واد يا ابني واسم الوقت المسجد في المكنة، والله يدخل بيوت الناس كلها. الله يهديك ويهدي أهلك، قول أمين. واحد تاني بعد ما يخلص الأذان اللهم صل على محمد وعلى ايه ده في ايه بدعه منكره واحد ثالث يقعد يدعي بدعه منكره ده مش وقته اذان فقط ده مش بس مش في الاذان بس حتى في الائمه كنت اروح اخ كده بيصلي هناك من اياهم يعني يروح واقف في القبله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو بقول له انت هتقرا ولا هتصلي ما تصلي يا عم الحاج ويقعد يدعي اللهم اغفر لنا ذنوب مش وقته يا عم الحاج بادعي وانت ساجد الله يرضى عليك دلوقتي وقت صلاه اقيمت للصلاه ما فيش فصل بين الاقامه والصلاه الا بالتسويه فقط سوي الصف فقط غير كده لا واحد تاني يقول لك ايه قال رسول الله صلى صلوا صلاه مودع صدق رسول الله لكن ليس مش مقام ده مالوش هنا مالوش في تسويه الصف ده قاله في موعظه تقوله في درس علمي في خطبه جمعه في موعظه لكن مش في تسويه الصف فهمت حاجه وهتسمع بقى بلاوي عريضه جدا بقى كل واحد على هواه يالف كلمتين وهم بيغيروا من بعض زي ما يكون كلهم بيغيروا من بعض يروح مسجد يلاقي واحد مؤذن زيه مثلا في مسجد جاب حته كده يروح هو جايب لك حتتين في مسجده من غير ما يسأل ده مشروع ولا غير مشروع ده سنة ولا بدعة ما يعرف هو أذان فقط خلاص بعد كده بقى انت كسامع للمؤذن مطالب ان تردد ما يقول المؤذن من السنة اذا اذن المؤذن انت تعمل ايه تقول مثل ما يقول في نفسك في سرك قال الله اكبر بتقول في سرك ايه الله اكبر الا في حي على الصلاة حي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله خلص المؤذن الأذان أنت تقول برضو في سرك اللهم رب هذه الدعوة التامة أو بصوت تسمعه أنت فقط اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته بس مفيش إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد دي آية إنما اللي احنا قلنا ده حديث مفيش إنك لا تخلف الميعاد يبقى مع الأذان ما تقولش بعدها إيه ما تقولش إيه اوعى تقول عارفك إن أنت هتقول برضه ولا مش هتقول طيب الحمد لله اوعى تقول لأن دي بدعة ليست من السنة ما قالها النبي أنت بتقولها ليه ودي عبادة توقيفية على النبي عليه الصلاة والتسليم أقف حيث وقف نبيك عليه الصلاة والتسليم وحيث وقف أصحاب نبيك رضي الله عنهم أجمعين طيب يبقى ممنوع بعد الأذان تجيب ألفاظ أخرى بصوت جهوري جوهري يعني صوت عالي وممنوع تزيد أو تنقص عشان تلزم السنة وتؤجر واضح؟ طيب يبقى دي مهمة جدا طب تقول لي أحيانا في بعض المسائل عشان نختم الوقت دخل دقيقتين كويس يقول لك عم الشيخ احيانا لما يروح البلاد بيكون مثلا في الحي اكثر من مسجد بيأذنوا في وقت واحد والاصوات كلها متداخله انا كواحد في المسجد اتابع اي مسجد الاصوات كلها كتير نقول لك السنه ان تتابع ايا منهم اللي انت بتفسره كويس تابعه بتتابع مثلا في مسجدك يقول لك احيانا مثلا مسجد كنت متابعه الميكروفون قطع ما في ناس كده دايما يجي لك في يحط لك عقبات في العباده نقول له والله المسجد ده قطع الميكروفون قطع اه طيب تابع الثاني تابع اللي بيأذن الناحيه الثانيه المهم تتابع اياهم وخلاص ماشي كده فهمت يا ابو عمر وتردد معاه كما تسمع الا في حي على الصلاه حي على الله كوبايه الشاي دي جميله من جمالها ما حسيتش بيها إيه دي كان شاي مغربي ها ايه مغربي يعني انت خايف ولا ايه خاف لك كون بيدعى في ليه الشاي ملوش علاقة بالأذان الله يكرم طيب ينبغي لمن سمع النداء أن يتوجه للمسجد مباشرة ويترك ما في يده من أعمال دنيوية لأن فريضة وصلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء فينبغي أن تترك ما في يدك القول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
هناك أحكام أخرى كثيرة جدا تتعلق بالأذان وأرى المقام كالضاق. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقى وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.